السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثاني من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثاني، والمقروء فيه هو فصول في معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة، منتخبة من كتاب معارج القبول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. والموجب إلى استلال هذه الفصول هو التنبيه إلى أصل عظيم في تقرير مسائل الاعتقاد، وهو أن مسائل الاعتقاد ذات ارتباط بعلوم نافعة، منها علم السيرة والتاريخ. وقد شحن المصنف رحمه الله تعالى تقريره لأمر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة بسياقة تاريخية فائقة. ومتى اجتزي علم الاعتقاد عن العلوم التي ارتبطت به كان في ذلك ضعفا في تلقيه. وأضرب مثالا يتبين له به المقال، وهو أن من أبواب الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر مشحون بما يحصل به ترقيق القلب وترغيبه وترهيبه. وإذا تلقي علم الاعتقاد مجتزأ عن هذا الأصل كانت المسائل التي يتلقاها المتلقي في باب الإيمان باليوم الآخر ضعيفة الأثر في نفسه. أما إذا قوي ارتباطها بباب الرقائق والترغيب والترهيب صارت ذا أثر عظيم في نفسه. ومن هنا تجد أن أحدنا يقرأ مثلا في أبواب الاعتقاد عذاب القبر ونعيمه، ثم لا يكون أثرها في نفسه كما يكون أثرها إذا سمعها في مقالة واعظ، ذاك أنه يتلقاها في أبواب الاعتقاد مقطوعة الصلة بأمر إصلاح قلبه، فتكون ضعيفة التأثير فيه. ومن أجل هذا أقرأت هذه الفصول لما فيها من تقوية الصلة بين علم وثيق الصلة بعلم الاعتقاد، وهو علم السيرة والتاريخ. فإن المصنف رحمه الله تعالى شحن سياقته بهذا الأمر. ثم إنه رحمه الله تعالى قد فاق في العناية بالسياقة التاريخية التي ذكرها، فإنه عول على الكتب الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وغيرهما من أصول الرواية، فجعل نقل السيرة مرده إلى الأحاديث الصحيحة. فمنشأ اختيار هذه الفصول هو التبصير بهذا الأصل وتوجيه الأنظار إلى العناية بالعلوم ذات الصلة بالاعتقاد وربطها به، كعلم التفسير وعلم السيرة وعلم التاريخ وعلم الرقائق وتهذيب النفوس. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد ابن علي الحكمي، يكنى بأبي أحمد ويلقب بحافظ الجنوب، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 24 ليلة خلت من شهر رمضان سنة 42 بعد 300 والألف، بقرية السلام جنوب شرقي مدينة جازان، المقصد الثالث جمهرة شيوخه. تلقى في أول أمره مبادئ العلوم عن أخيه الأكبر محمد، ثم لازم شيخه عبد الله القرعوي فأكثر عنه، وله استفادة بعده من جماعة آخرين كالشيخ عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمهما الله. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه. برع المصنف رحمه الله تعالى في العلم صغيرا، فتلقى عنه طبقة من أقرانه ثم جماعة بعدهم، ومن هؤلاء أحمد بن جابر المدخلي وأحمد بن يحيى النجمي وحسن بن زيد النجمي وحسين بن عبد الله الحكمي وعلي بن قاسم الفيفي، وهو أخص أصحابه به. المقصد الخامس ثبت مصنفاته. ألف رحمه الله تعالى تآليف متعددة في فنون متنوعة، منها معارج القبول وأعلام السنة المنشورة ودليل أرباب الفلاح والسبل السوية والنور الفائض ونيل السول. المقصد السادس تاريخ وفاته. توفي رحمه الله يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة 77 بعد 300 والألف بمكة المكرمة، وله من العمر 35 سنة و3 أشهر رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. صرح المصنف رحمه الله تعالى باسم كتابه هذا في ديباجته فقال: وسميته معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه. هذا المصنف الجامع مما اشتهر في حياة مصنفه نسبته إليه، وتلقاه عنه تلاميذه، وأثبت اسمه على نسخته الخطية، ولم يدعى لغيره، والشهرة وحدها كافية في إثبات النسبة، ولا سيما مع قرب العهد. المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب شرح لمنظومة المصنف في علم الاعتقاد المسمى سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول، وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى في شرحه بالمراد من الأصول، فقال في بيان موضوع كتابه، قال: موضوعه في الأصول، والمراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته إلى آخر ما ذكره من أبواب الاعتقاد. المقصد الرابع ذكر رتبته كتاب معارج القبول من الجوامع الكبار في علم الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهو مشحون بتأصيل أصيل وعلم حفيل، وقل نظيره من المطولات، المقصد الخامس توضيح منهجه. إن معارج القبول هو شرح لمنظومة المصنف سلم الوصول، وشارح متن ما يسير بسيره ويتبع تفاصيل أبوابه، وهو الذي اتفق للمصنف هنا، ومما اختص به هذا الشرح غزارة الأدلة من القرآن والسنة والعناية بانتقاء المرويات والتعويل على الأحاديث الصحيحات مع إيضاح ذلك بالنقل عن أئمة الهدى كعثمان الدارمي وأبي بكر بن خزيمة وأبي العباس بن تيمية في آخرين. المقصد السادس العناية به. لم يزل الكتاب منذ نشرته الأولى يتكرر طبعه ولا زال مفتقرا إلى طبعة مجودة، وهذا المظهر أمثل وجوه الاعتناء به وأكثرها انتشارا. ثم اختصره غير واحد من المعاصرين وابتدأ غير واحد في تدريسه، ولم أرى أحدا منهم أكمله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب يكفر من صدقه واتبعه. نبينا محمد من هاشم إلى الدبيح.
نبينا
نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، نسبه صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد
اسمه شيبة الحمد
واسمه شيبة الحمد ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه مغيرة ابن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جر نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده عدنان، والمتقرر أن الواجب من ذلك هو الاسم الأول فقط، أي محمد، لأنه بجهالة معرفة اسمه صلى الله عليه وسلم الأول لا يتعين العلم المتبوع المأمور باتباعه الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يعرف أن اسم رسوله الذي بعث إليه هو محمد، وما وراء ذلك من جر نسبه فهو مما يستحب في العلم ولا يجب.
نعم. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وأم عبد الله فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، وأم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عمرو بن عامر بن غنم بن عدي
بن غنم
ابن غنم ابن عدي ابن النجار.
دائما إذا جاءك هذا الاسم غنم فهو بفتح أوله وسكون ثانيه، مثل عبد الرحمن ابن غنم رحمه الله. نعم.
وأم هاشم عاتكة بنت مرة بن هلال، وأم عبد مناف
حبا
حبا بنت حلي
بنت حليل بنت حليل ابن حبشية
حبا بنت حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي، وأم قصي فاطمة بنت سعيد بن سيل أحد الجدرة من جعثمة الأسد
جعثمة الأسد من اليمن
من جعثمة الأسد من اليمن. وأم كلاب هند بنت سرير بن
سرير
بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة، وأم مرة حبشية بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر، وأم كعب ماوية بنت كعب بن القين بن الجسر بن قضاء من قضاعة، وأم لؤي سلمى بنت عمرو الخزاعي، وأم غالب ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة، وأم فهر بن مالك دندلة بنت الحارث بن مضاد الجرهمي، وأم مالك عاتكة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان، وأم النضر برة بنت بن مر بن أدي وأم النضر برة بنت مر بن أدي بن طابخة بن إلياس بن مضر
ابن أد بن طابخة
ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، وأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن مضر، وأم خزيمة امرأة من قضاعة، وأم مدركة بن إلياس خندف بنت عمران بن إلحاف بن قضاعة، وأم إلياس بن مضر جرهمية، وأم مضر سودة بنت عك بن عدنان، وأم ربيعة أخي مضر شقيقة بنت عك بن عدنان. وهاتان القبيلتان المضروب بهما المثل ربيعة ومضر ابن نزار بن معد بن عدنان
ابن معد بن عدنان
ولمضر أخ شقيق وهو إياد بن نزار، ولربيعة أخ شقيق أيضا وهو أنمار بن نزار. وهذا هو النسب المتفق على سرده لا خلاف فيه لأحد، وكذا لا خلاف في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، وكذا لا خلاف في أن إبراهيم ينتمي إلى سام بن نوح وهو أبو العرب قاطبة، وكذا لا خلاف في أن نوحا ينتمي إلى شيث بن آدم وهو وصي أبيه عليهم السلام. وإنما الخلاف في كمية الآباء بين عدنان وإسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم، وبين إبراهيم وسام ابن نوح، وبين نوح وشيث ابن آدم. وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك ابن أنس الإمام وغيره يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، ويقولون هم
تعداد
تعداد الآباء
دائم على زينة تفعال، الأصل أنها بالفتح إلا تذكار وتلقاء وتبيان، واختلف في كلمتين غيرها، وما جاء خلاف ذلك فتقول تكرار وتعداد وأشبه هذا.
الله إليك. يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، ويقولون هم رجم بالغيب وما يدري من يفعل ذلك. والله تعالى يقول وقرونا بين ذلك كثيرا. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، قالوا كذب النسابون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ عدنان يقول كذب النسابون. قال السهيلي: وقد رأى جماعة جواز ذلك، منهم ابن إسحاق والبخاري والزبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء. قال أبو عمر بن عبد البر: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان بن أد بن عدنان بن أد بن مقوم
عدنان بن أدد بن مقوم
عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جر نسب النبي صلى الله عليه وسلم مطولا، وبين رحمه الله تعالى في سياق هذه النسبة أربعة إجماعات مجزوم بها. أولها الإجماع على جر نسبه بآبائه من اسمه الأول محمد إلى عدنان، فإن هذه السياقة مجمع عليها، فقد أجمعوا على أن محمدا وابن عبد الله، وأن عبد الله هو ابن عبد المطلب، وهكذا حتى ينتهي النسب إلى عدنان. وثانيها الإجماع على أن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وثالثها الإجماع على أن إبراهيم الخليل من ذرية سام بن نوح. ورابعها الإجماع على أن نوحا ينتمي إلى شيث بن آدم. فهذه المواضع الأربعة متفق عليها فيما يتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف في سرد الآباء بين عدنان إلى آدم عليه الصلاة والسلام. وكلما ارتفع النسب كلما زاد الخلاف وضعف اليقين بأسماء الآباء. ولهذا كره بعض السلف رحمهم الله تعالى تعداد الآباء فوق عدنان كمالك بن أنس وغيره، لأن القطع بذلك ممنوع، فقد قال الله عز وجل وقرونا بين ذلك كثيرا، فلم يحفظوا في ديوان جامع. وذهب بعض السلف رحمهم الله تعالى إلى تعداد الآباء دون جزم، وهو المختار، فيجوز تعداد آباء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره دون جزم وقطع بأن هذا هو العمود الذي لا يصح غيره فيما فوق عدنان. وعلى هذا جرى عمل أهل العلم رحمهم الله تعالى كابن إسحاق في سيرته، والبخاري في صحيحه، والزبير بن بكار في تاريخه، والطبري في تاريخه، في آخرين. ومما ينبه إليه أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع نسبه بعمود آبائه لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما منتهى ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من النسبة ما في الصحيح، إذ قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ورويت أحاديث فيها زيادة نسبته صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، رواه البيهقي في دلائل النبوة وغيره، ولا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والمقصود أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا، وأكرمهم حسبا، وأعلاهم كعبا، وأعظمهم جرثومة، وأشرفهم أصلا، وأطيبهم فرعا.
أعظمهم جرثومة يعني أصلا، الجرثومة يعني الأصل.
وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى:
ما سميت البكتيريا هذه جرثومة؟ لأنها أصل الداء. معنى جرثومة يعني أصل الداء. بعض الأئمة متقدم له كتاب الجراثيم يعني أصل الأشياء. نعم.
وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد، قال ابن مهران: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وروى الترمذي عن العباس ابن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا.
فجعلني، إن الله تعالى خلق الخلق من خير فرقهم.
وفي رواية: فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب.
ارجع الحديث، اقرأ الحديث السابق. إن الله تعالى خلق الخلق،
إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم خير القبائل،
ثم خير القبائل،
ثم خير،
نعم، القبائل، فجعلني في خير قبيلة. نعم.
ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وفي رواية: فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. هذا حديث حسن. وحمى الله تبارك وتعالى أصول نبينا من سفاح الجاهلية، فلم يشب نسبه شيء من ذلك، لا من جهة آبائه ولا من جهة أمهاته، ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام، كما رواه جماعة عن جعفر الصادق عن آبائه مرفوعا: إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح.
بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى سياق نسب النبي صلى الله عليه وسلم، نبه إلى إخراجه صلى الله عليه وسلم من أوسط الخلق وأكرمهم نسبا وحسبا، وأشرفهم أصلا، وأطيبهم فرعا، وأورد الأحاديث الدالة على هذا المعنى، ورأسها حديث واثلة الذي قدم به، وهو حديث إن الله اصطفى كنانة إلى آخره. وأما حديث العباس بعده بروايتيه ففيه ضعف. ولما بين المصنف رحمه الله تعالى هذا من جهة الآباء، نبه أنه صلى الله عليه وسلم كذلك هو من أوصل الخلق نسبا وأعظمهم شرفا من جهة أمهاته، فلم يولد صلى الله عليه وسلم إلا من نكاح. وأورد الحديث المشهور: إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، أي من زنا. وهذا الحديث روي من وجوه لا تخلو من ضعف، وبعض أهل العلم يقويها بمجموعها ويجعله حسنا، ومعناه صحيح متأكد، فهو صلى الله عليه وسلم مطهر من أرجاس الجاهلية في آبائه وأمهاته، إذ هذا مقتضى كونه صلى الله عليه وسلم خيارا في عمود نسبه. نعم.
مولده صلى الله عليه وسلم. وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل كما روى الترمذي وغيره عن عبد المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال: وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر.
قباث بن أشيم.
قباث بن أشيم أخا بني
أشيم. أشيم على زنة أحمر.
وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. قال: ورأيت خذق الفيل أخضر محيلا.
محيلا.
أخضر محيلا.
خذق الفيل يعني روثه، وأراد بالفيل فيل إبرهة. نعم.
قال الترمذي: حديث حسن. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدا الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه. 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. مولده صلى الله عليه وسلم بمكة المطهرة من كل رجس حسا ومعنى، هجرته صلى الله عليه وسلم لطيبة المدينة المنورة، وكان ذلك موجودا في الصحف التي بشرت به صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل وغيرهما، والآيات في مثل ذلك والدلائل على ذلك لا تحصى. ثم كان الأمر كما بشرت، فولد بمكة وأوحي إليه فيها وبعث بالدعوة إلى الله فيها. ثم كانت هجرته صلى الله عليه وسلم ثم كانت هجرته إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل.
قوله رحمه الله تعالى: مولده بمكة المطهرة وهجرته لطيبة المنورة، هذان الأمران مجمع عليهما بين أهل العلم بالتاريخ، والمدينتان المقدستان مكة والمدينة لهما أسماء جاءت في الكتاب والسنة، فهي أولى من غيرها من الأسماء، كتسمية مكة بالبلد الأمين، وتسمية المدينة بالمدينة أو بطيبة. وما زاد عن هذا من الأوصاف فتارة يكون من الجائز كقوله هاهنا واشتهر مكة المطهرة أو المكرمة، وقوله هاهنا في وصف المدينة المدينة المنورة. والأمثل هو ملازمة الأوصاف الواردة في الكتاب والسنة، إذ ما زاد عن ذلك يخشى أن يقع في المخالفة، كما تقع تسميات لهما على خلاف ما أذنت به الشريعة في تعظيمهما. ومما ينبه إليه أن بعض البقاع ولا سيما المقدسة أحدثت لها أسماء لم تكن في العهد الأول، وربما أنست هذه الأسماء الأسماء القديمة، فإن من البلد الأمين البقعة التي بوركت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جبل حراء، فإن هذا الجبل لم يسمى بجبل النور إلا في العهود الأخيرة منذ 300 سنة تقريبا، وأما ما قبل ذلك فإنما يعرف بجبل حراء. وإذا قالوا غار حراء فهو على تقدير غار جبل حراء، فيحذفون المضاف إليه. وقد تهجر الأسماء القديمة وتحل بعدها أسماء أخرى، فتتغير الأحكام المتعلقة بها، والحفاظ على الأسماء القديمة العتيقة أولى من الأسماء المحدثة. نعم.
بدء الوحي. بعد 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي من الله عز وجل إليه به صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين. الحديث وكيفية
قوله هاهنا رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بأبيض أمهق، يعني خالص البياض. وقوله ولا آدم، أي شديد السمرة. ثم وصف شعره فقال: ليس بجعد قطط، أي ليس متجعدا متكسرا، ولا سبط رجل، أي مسترسلا منسرحا. والشاهد من الحديث قوله رضي الله عنه: بعثه الله على رأس 40 سنة. نعم.
وكيفية بدء الوحي ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد، فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف
وتكسب المعدوم
وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمى. فقالت
قد عمي
وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجس فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك بصدرك وتقرأه، فإذا قرأناه اتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفى بسياق ترجمة البخاري التي افتتح بها صحيحة مع إيراد الأحاديث التي ساقها. والبخاري رحمه الله تعالى جعل مقدمة صحيحه كتاب بدء الوحي، وهذا مما حمد له كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المتقنين من الحفاظ كأبي عبد الله البخاري وأبي محمد الدارمي رحمهما الله قدم بين يدي كتابيهما من الأبواب ما يدل على تثبيت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والإشارة إلى طرف من سيرته، وسياق الدارمي في جامعه أبلغ وأكثر مما ساقه البخاري بين يدي صحيحه في كتاب بدء الوحي. وقد دلت هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن البخاري رحمه الله تعالى أن الوحي ابتدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا صالحة يراها، ثم تمثل له الملك في غار حراء في قصة إنزال أول سورة العلق عليه صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الوحي بعد ذلك وتزايد، وكان يأتيه صلى الله عليه وسلم على أنواع عدة بسطها ابن القيم رحمه الله تعالى في صدر زاد المعاد. ومن ذلك ما جاء في حديث عائشة أنه أحيانا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، أي كصوت صلصلة الجرس، وكان هذا أشده على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، أي ينفصل عني وقد فهمت عنه ما قال. نعم.
صلى الله عليه. دعوته إلى سبيل ربه، ثم دعا إلى سبيل ربه وهو على دين الإسلام الذي أرسل الله تعالى به رسوله وأنزل به كتبه، وهو دينه في السماء والأرض، ولن يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه. 10 سنين دعوته إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان فقط قبل أن يفرض عليه الصلوات 5 ولا غيرها، قائلا: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه لا تعبدوا إلا الله ووحدوا تفسير لذلك. وهذه دعوة من قبل وهذه دعوة من قبله من نوح إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت الدعوة في أول البعثة سرا 3 سنين فيما ذكر ابن إسحاق وغيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال البخاري رحمه الله تعالى في تفسير سورة الشعراء قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. ورواهما مسلم أيضا وقال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وله عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رمضة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا، وكان قبل ذلك في غراء حراء إلى آخره، تقدم معناه في حديث الحارث ابن هشام.
ذكر المصنف ها هنا ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وأنه دعا إلى دين الإسلام 10 سنين، فدعا صلوات الله وسلامه عليه إلى التوحيد كغيره من الأنبياء الذين تقدموه، وكلهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم إن بعثته صلى الله عليه وسلم كانت في مستهلها سرا ومكثت كذلك 3 سنين على ما ذكره ابن إسحاق وغيره من نقلة السيرة. ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فصدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وحذر وأنذر عشيرته الأقربين كما في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، فقد عم النبي صلى الله عليه وسلم وخص. ثم ذكر في الحديث الأخير وهو حديث قبيصة وزهير رضي الله عنهما مثل النبي صلى الله عليه وسلم لقومه إذ قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، يعني يحذرهم ويصيح بهم، فإن الربيئة هو الرجل الذي يكون بين يدي أهله يحفظهم ويحميهم وينبههم إذا اعتلاهم عدو. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث مرتبا يا بني بني كعب بن لؤي، يا بني مرة بن كعب، يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا فاطمة، يا عباس، هذا تعميم وتخصيص كما صرح به أبو هريرة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عم في إنذار قومه ثم خص الأقرب منهم لأن أولى الناس بدعوة المرء من كان منه قريبا ثم ما تباعد منه في عمود نسبه. نعم.
حديث الإسراء والمعراج. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض 5 عليه وحتم وكان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في ذكر الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى في ذكر المعراج: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رآ من آيات ربه الكبرى. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب حديث الإسراء. وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. باب الباب المعراج. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته. فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، يضع خطوة عند أقصى طرفه. فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل
عند أقصى طرفه، يعني عينه، نظره.
يضع خطوة عند أقصى طرفه، يضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فردا، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا يوسف، قال: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا الأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت إذا إدريس، قال: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفسح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة، المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات.
قوله نهران باطنان ونهران ظاهران، أما النهران الظاهران فوقع تفسيرهما في هذا الحديث بقوله فالنيل والفرات، وأما النهران الباطنان فلم يثبت حديث في تفسيرهما، وروي آثار عن جماعة من التابعين أنهما نهرا السلسبيل والكوثر، ولم يثبت حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومعنى ذكر هذه الأنهار الأربعة أي أن أصولها تنبع من سدرة المنتهى، وما ظهر منها لنا كالنيل والفرات فذاك أن الله سبحانه وتعالى سيره من أصله تحت سدرة المنتهى حتى نبع من الأرض في الموضع المذكور. هذا معناه على ما ارتضاه جمع من المحققين منهم النووي والعيني، فأمر الله عز وجل بنبعهما من أصل سدرة المنتهى ثم سار حتى خرج من مخرجهما المعروف في الأرض.
نعم. ثم رفع لي البيت.
صلى الله عليه. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة وأنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فلما تجاوزت ناداني مناد، أما أمضيت فرض
أمضيت
ما شاء الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. رواه مسلم مختصرا. قلت وقوله في هذه الرواية عن إدريس مرحبا بالأخ الصالح هذا قد يشكل، لأن إدريس من آبائه، والمعنى والله أعلم على ما في الحديث نحن معاشر الأنبياء أبناء علات إلى آخره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى إشكالا في هذه الرواية في مقالة إدريس عليه الصلاة والسلام مرحبا بالأخ الصالح، لأن إدريس هو من آباء النبي صلى الله عليه وسلم في عمود نسبه، فمقتضى ذلك أن يقول إدريس عليه الصلاة والسلام مرحبا بالابن الصالح. وقد وجه المصنف رحمه الله تعالى ذلك بحمله على الحديث الوارد في الصحيح نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، وأبناء علات هم الأبناء الذين يجمعهم أب واحد من أمهات متفرقة،
فالأنبياء بهذه المنزلة، الدين واحد والشرائع مختلفة، فهم بهذا الاعتبار يكونون في معنى الإخوة، فيصح حمل قول إدريس مرحبا بالأخ الصالح على هذا المعنى.
نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال: سمعت ابن مالك يعني أنس رضي الله عنه يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة، إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى أفرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه نور من ذهب محشو إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال جبريل: قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: فمرحبا به وأهلا. فيستبشر أهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم، فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل: هذا أبوك، فسلم عليه. فسلم ورد عليه آدم وقال: مرحبا وأهلا يا بني، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات. ثم مضى به في السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك
على زينة قطعة. نعم.
قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم عرج إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: منها من هذا؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، قالوا مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السادسة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة، فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، فأوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله. فقال موسى: رب لم أظن أن يرفع علي أحد. ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله تعالى، حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه: 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. ثم هبط حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى، فقال: يا محمد، ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار، فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال: يا محمد، والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا، فضعوه فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند الخامسة فقال: يا ربي، إن أمتي ضعفاء أجسامهم وقلوبهم وأسماعهم.
ضعفاء أجسامهم ضعفاء أجسامهم
إن أمتي ضعفاء أجسامهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم، فخفف عنا. فقال الجبار: يا محمد، قال: لبيك وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب، وهي خمس عليك. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ قال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. قال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا موسى، قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط بسم الله. قال: واستيقظ وهو في المسجد الحرام. ورواه مسلم بعد حديث ثابت البناني أصله وقال نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. وهذا السياق روايته لحديث ثابت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فراكبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما وسلامه، فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام، إذ هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح الباب فإذا أنا بإدريس عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل وقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل عليه السلام وقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا تمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت.
وإذا ثمرها كالقلال
ثمرها وإذا ثمرها كالقلال قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعقها من حسنها. أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلى ما أوحى، فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف. فقلت فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف عن أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فخرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. قال: فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة.
قوله: على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، على زينة أزمنة، بمعنى أشخاص، أي عن يمينه أشخاص وعن يساره أشخاص. نعم،
صلى الله عليه. إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه، وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية. فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها: مثل ما قال الأول. ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم عليه السلام. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم: وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جبال اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وافقه عليه مسلم رحمه الله تعالى. وله عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليه ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. قال فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أعطي الصلوات الخمس وأعطي خوات
أعطي الصلوات الخمس
أحسن الله عليك. أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة
مفعول به يعني
وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات.
قوله المقحمات أي الذنوب التي تقحم صاحبها في النار لتطرحه فيها. نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثلها قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به الحديث. وهذا الذي ذكرنا من حديث أنس وجابر ومالك بن صعصعة وأبي ذر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وأبي حبة من أصح ما ورد وأقواه وأجوده وأسنده وأشهره وأظهره لاتفاق الشيخين على إخراجهما. وعن هؤلاء روايات أخر لم نذكرها استغناء عنها بما في الصحيحين. وفي الباب أحاديث أخر عن جماعة من الصحابة منهم من لم نذكر عمر بن الخطاب وعلي وأبو سعيد وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرظ وأبو ليلى وعبد الله بن عمرو وحذيفة وبريدة وأبو أيوب وأبو أمامة وسمرة بن جندب وأبو الحماء وصهيب
وأبو الحمراء
أحسن الله عليك وأبو الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا من مسائل المعتقد الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم شرفه وعلو منزلته الإسراء والمعراج. والمراد بالإسراء نقله صلى الله عليه وسلم من أرض إلى أرض، فإنه نقل صلوات الله وسلامه عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما ذكره الله عز وجل في صدر سورة الإسراء. وإنما سمي مسيره من هذه الأرض إلى تلك الأرض إسراء لأنه سير وقع بالليل، وسير الليل يسمى سرى، فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الليل سمي إسراء. وأما المعراج فهو نقله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى أن ينتهي إليه، فعرج به صلى الله عليه وسلم من البقعة المباركة في المسجد الأقصى إلى السماء على ما تقدم في هؤلاء الأدلة من الآي والأحاديث. وإنما أطال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن واقعة الإسراء والمعراج إنما تدركان بطريق السمع أي بطريق النقل، فقدم المصنف رحمه الله تعالى الآيات الواردة في سورة الإسراء والنجم ثم أتبعها بالأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك مقتف لابن كثير في تفسيره الذي أطال في ذكر الأحاديث المبينة لإسراء النبي صلى الله عليه وسلم وإعراجه ومعراجه، لأن العقول لا تدرك هذا، ولذلك أنكرته قريش كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. والواجب على العبد أن يؤمن بما جاء في الآيات والأحاديث من إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم، ومن تضم في تفاصيل الجمل من أخباره صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. وهذا آخر التقرير في المجلس الأول، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.